ثم قال رحمه الله: القاعدة 34 تليها. جمع هذه القواعد 4 في مقطع واحد. فقال: والاشتغال بسوى المقصود قد قالوا عن المقصود إعراضا يعد. هذه القاعدة الأولى التي أشار إليها، وهي قاعدة الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود. الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود، يعني أن المكلف إذا اشتغل بأمر غير مقصود، غير مقصود بالمقام أو غير مقصود بالسياق أو غير مقصود بالكلام، فإن هذا يفسر إعراضا منه عن المقصود، يعد إعراضا منه عن هذا المقصود أو العمل الذي المفترض أن يتكلم فيه أو يحكم عليه. وهذه القاعدة كما ترون هي ترتبط بمسألة تفسير تصرفات المكلفين وتحديد مقصودهم من هذه التصرفات. فإذا أعرض الإنسان عن الشيء المقصود الذي المفترض أن يتكلم فيه وتحدث فيه عن شيء آخر، فإن هذا الإعراض ينزل، يعني فإن هذا الاشتغال منه ينزل منزلة الإعراض عن المقصود والموضوع الأساس. ولهذا قالوا مثلا في مسألة الشفيع مثلا، وهو صاحب الحق في الشفعة، لو بلغه أن فلان هذا اشترى نصيب شريكه، فلما لقيه رحب به وقال: اشتريت رخيصا، أو اشتريت العمارة بسعر جيد، أو بارك الله لك، أو نحو ذلك من العبارات، فإن هذا القول منه يعتبر إسقاطا لحق الشفعة، يعتبر إسقاطا لحق الشفعة له، لأنه لو كان يريد الشفعة ما اشتغل بهذا الموضوع، ما قال له هذا سعر رخيص وهذا كذا، المفروض أن تبنيه على كذا أو تهبه لفلان، وإنما كان يطالب بحق الشفعة. لكن لما اشتغل عن هذا بهذا الموضوع الآخر، دل هذا على أنه أعرض عن حقه في الشفعة. فالاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود. قالوا كذلك لو يعني كتب طلاق امرأته، أخذ المحبرة وكتب: أنت طالق، ثم يقولون: ثم استمد الحبرة. اختلاف العصور هنا يظهر، لأنه يعني في الزمن القديم ما كان عندهم هذه الأقلام التي تحمل الحبرة في بطنها، لكن كان يستمد الحبر من المحبرة، يكتب جملة حتى يجف القلم ثم يرجع إلى المحبرة فيحمل شيئا من الحبر. فإذا كتب: أنت طالق، ثم بعد ذلك استمد الحبر، رفع القلم وكتب بعد ذلك: إن وصلك كتابي هذا، أو بعد شهر مثلا، فهل يقع الطلاق حالا أو معلقا على ما ذكره؟ هذا من باب الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود. كونه استمد هذا الحبر، هذا هل يعتبر اشتغال بغير المقصود أو لا؟ هو اشتغال بغير المقصود، إلا إذا احتاج إلى الحبر، بمعنى انتهى الحبر يعني، صار القلم لا يكتب فاستمد، فهنا يعتبر الكتابة متصلة يعني، لا يعتبر إعراضا عن الجملة الأولى وانتقالا إلى شيء آخر. ولكن إذا كان القلم يكتب وفيه حبر ولكن استمد لغير حاجة، فهنا اعتبره الفقهاء هذا إعراضا عن الجملة الأولى، ويقولون يقع الطلاق حالا وليس معلقا على ما كتبه بعد ذلك. كل هذا من باب قاعدة الاشتغال بغير المقصود يعتبر إعراضا عن المقصود. قالوا: وليس ينكر المختلف فيه، ولكن ينكر المؤتلف عن الذي صار عليه مجمعا واستثنيت أشياء مما فرع، هكذا في بعض النسخ، وفي بعضها بالبناء للمجهول فرع. يشير إلى القاعدة الثانية وهي قاعدة لا إنكار في المسائل الخلافية، لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه. فيقول الإنكار بين الناس إنما يكون في المسائل الإجماعية، المسائل التي اتفق عليها الفقهاء، من خالف فيها هو الذي ينكر عليه، كما قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فمخالفة الإجماع حرام، فمن خالف أمرا مجمعا عليه فهذا الذي ينكر عليه. وهكذا لو خالف يعني الأدلة القطعية فكذلك ينكر عليه. لكن يقول المسائل الخلافية كما عبر لا يدخلها الإنكار، لا ينكر فيها. لماذا؟ لأنها خلافية. والعبارة الأدق أن يقال لا إنكار في المسائل الاجتهادية وليست الخلافية، لأن المسائل الخلافية أعم من المسائل الاجتهادية. المسائل الخلافية نوعان، هناك مسائل خلافية فيها دليل قاطع ومسائل خلافية ليس فيها دليل قاطع، فليس كل ما وقع فيه الخلاف هذا يسقط الإنكار فيه، ولكن المسائل التي وقع فيها الخلاف وهي مسألة اجتهادية بمعنى ليس فيها دليل قطعي، ليس فيها دليل قطعي، هذه المسائل الاجتهادية هي التي قال العلماء بأنه لا إنكار فيها، لا إنكار في مسائل الاجتهاد. فهناك فرق بين العبارتين، لا إنكار في مسائل الاجتهاد ولا إنكار في مسائل الخلاف. وإن كان كثير من الفقهاء لم يفرقوا بينهما مثل ما فعل السيوطي رحمه الله هنا، وهذا الخلط بينهما كما يقول ابن القيم رحمه الله هو الذي أوقع الشبهة في هذا الموضوع. ولكن لو ميز بين المسائل الخلافية والمسائل الاجتهادية لاتضح الأمر. فالمسائل الاجتهادية التي ليس فيها دليل قاطع وإنما هي أدلة ظنية لا إنكار فيها، غاية ما فيها هو الحوار العلمي والمناقشة العلمية وإظهار الحجة، ولكن لا يكون فيها إنكار على الطرف الآخر، لا يكون فيه تأثيم له أو تفسيق أو تبديع أو تكفير أو نحو ذلك، فهذا لا يجوز لأنه من الغلو في الشرع. وإنما كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في هذه المسائل، وكل كان يدلي بحجته ويأخذ بما ترجح عنده، ولكن تظل أخوة المسلمين قائمة وألفة المسلمين قائمة بينهم. فإذا يقول لا إنكار في مسائل الخلاف كما قال، والأدق أن يقال لا إنكار في مسائل الاجتهاد. لكن قال هذه القاعدة تستثنى منها أشياء، بمعنى أن هناك بعض القضايا الخلافية التي يتوجه فيها الإنكار. ما هي هذه المستثنيات؟ يقول ينكر فيها أمر ما فيه اختلف، وذاك حيث المذهب الذي وصف يبعد مأخذا بحيث ينقض، كذا لدى ترافع إذ يعرض فيه لحاكم، فبالذي اعتقد يكون حكمه كما قد انعقد. الصورة الأولى المستثناة يقول إذا كان الخلاف في المسألة بعيد المأخذ، يعني ضعيف المأخذ، بمعنى أنه زلت عالم، أن الخلاف في هذه المسألة من قبيل زلات العلماء، فما كان من قبيل زلات العلماء هي المسائل التي ضعف دليلها جدا، يعني يكون مستندها ضعيفا جدا، هذه الزلات لا أسوة فيها ويتوجه فيها الإنكار. ومثلوا بخلاف عطاء رحمه الله تعالى في الانتفاع بالمرهونة، بالأمة المرهونة أو المعارة، إذا أعار زيد عمرا جاريته للخدمة مثلا أو رهنه هذه الجارية، فهل له أن يستمتع بها؟ كل علماء الأمة قالوا لا يجوز، إلا عطاء شد في هذا وقال بالجواز. فمثل هذا الخلاف اعتبروا من زلات العلماء التي لا يلتفت إليها وينكر فيها على المخالف. المسألة الثانية التي تستثنى يقول المسألة الخلافية التي ترفع للحاكم، يعني للقاضي، فالقاضي إذا رفعت له مسألة وكانت من قضايا الخلاف فإنه يحكم فيها بما يعتقده، بما يراه حكم الله سبحانه وتعالى ورسوله في هذه المسألة، ولا يترك الحكم بحجة أنها خلافية، لأنها مسألة نزاعية فيها نزاع بين أطراف لابد أن يحسم هذا النزاع. القاضي مأمور أن يحكم في هذه القضية بما يعتقده، يعني بما يراه صوابا عند الله سبحانه وتعالى، فيحكم بهذا ولا يلتفت إلى ما خالف قوله في هذه ورأيه في هذه المسألة، وينكر على من يعني أنكر عليه قضاءه، وله حق الإنكار في هذا. ولهذا يقول العلماء قضاء القاضي يرفع الخلاف، حكم الحاكم أو قضاء القاضي يرفع الخلاف في المسألة، لأنه لا يمكن أن يرفع النزاع بين الناس إلا إذا حكم برأي من هذه الآراء. أما إذا قال هذه مسألة خلافية ولا نحكم فيها، وقع الفساد بين الناس وناقض هذا مقصود القضاء في الشرع، وهو الفصل بين المتنازعين. وحيث للمنكر فيه كان حق كزوج فافهم البيان. كذلك الصورة الثالثة المستثناة يقول إذا كان للمنكر في هذا العمل حق، يعني إذا كان له حق في هذا العمل فهنا في هذه الحالة له أن ينكر، بناء على أن يعني حقه يضيع في هذا العمل أو في هذه الصورة. ومثلوا لذلك بما يعني لو كانت مراته يعني ترى جواز شرب النبيذ، يعني فقيها من فقهاء الكوفة أو الحنفية، فترى جواز شرب النبيذ، فقالوا هنا يجوز له أن يمنعها من ذلك. يمنعها من ذلك لماذا؟ لأن له حق في ذلك، شربها للنبيذ يوقع الضرر بالزوج وتضيع حقه، وهذا ينسجم مع القاعدة أن الإنسان له يعني أن يعني يتصرف في بما يريد، ولكن في حدود عدم الإضرار بالآخرين. لا تقول أنا حرة أشرب ما أراه، نعم هي الحرية تنتهي إذا بدأت حقوق الآخرين أو أضرت بحقوق الآخرين. فكذلك يقول هذه الصورة تستثنى من هذه القاعدة ويتوجه فيها الإنكار. ويدخل القوي على الضعيف قد قالوا ولا عكس، فحقق ما ورد. وفي وسائل الأمور مغتفر، ما ليس في المقصود منها يغتفر. أشار إلى قاعدة فقهية وهي يدخل القوي على الضعيف ولا عكس، يدخل القوي على الضعيف ولا عكس، يعني أن العمل القوي الذي هو أشد أحكاما يدخل على العمل الضعيف الذي هو أقل تشديدا في هذا الباب، فيدخل عليه ولا عكس، يعني لا يدخل الضعيف على القوي. ومثلوا لهذا بأمثلة، منها مسألة إدخال الحج على العمرة وإدخال العمرة على الحج، بمعنى أن الإنسان إذا نوى العمرة ولبى بالعمرة وقال لبيك اللهم عمرة، ثم قبل أن يطوف بدا له أن يدخل الحج على العمرة، فيجوز له ذلك. لماذا؟ لأن القوي يدخل على الضعيف، والحج أقوى من العمرة، وفي الحج من الأعمال والأفعال ما ليس في العمرة كالوقوف بعرفة ورمي الجمرات ونحو ذلك. والأظهر عند الشافعية لا يجوز العكس، لأن الضعيف لا يدخل على القوي، العمرة لا يصح إدخالها على الحج لأنها أضعف من الحج وليس فيها شيء زائد على أعمال الحج، فأعمال العمرة داخلة في أعمال الحج، لأنه ما فيها إلا الطواف والسعي بين الصفا والمروة، وهذا موجود في الحج، فإدخال العمرة على الحج لا فائدة فيه ولا يكتسب به المكلف شيئا جديدا، بخلاف العكس. كذلك قالوا لو نكح امرأة مثلا، تزوج امرأة ثم بعد ذلك اشترى يعني أختها بملك اليمين، فهل له أن يطأها باعتبار أنها ملك يمين أو لا؟ قالوا لا يجوز له ذلك. لماذا؟ لأن النكاح أقوى من ملك اليمين، فهو أقوى الفراشين كما يقول الفقهاء، وكذلك العكس، لو سبق الملك مثلا ملك هذه المرأة أو اشتراها فهي ملك اليمين ثم تزوج أختها، فهنا في هذه الحالة يثبت النكاح ويكون صحيحا ويحرم عليه وطء الأمة، لأن القوي يدخل على الضعيف والعكس. ثم أشار إلى القاعدة الأخيرة وهي يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد. المقصود بالوسائل هنا الأفعال التي لا تقصد لذاتها لعدم تضمنها المصلحة أو المفسدة، مثل المشي إلى المسجد، مثل السفر إلى الحج، مثل السفر إلى الجهاد، هذه وسائل تسمى في اصطلاح الفقهاء. والمقاصد هي الأفعال التي تقصد لذاتها لتضمنها المصلحة والمفسدة، كالصلاة مقصد لأنها تتضمن المصلحة، الحج مقصد لأنه يتضمن المصلحة، البيع مقصد لأنه يتضمن المصلحة، الربا مقصد لأنه يتضمن المفسدة، وهكذا. فالأفعال التي تتضمن في ذاتها المصلحة والمفسدة يقال لها مقاصد. وهنا يقول يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد، بمعنى أن الشرع يوسع في باب الوسائل ويتسامح فيها ويجوز فيها ما لا يجوزه في باب المقاصد. لماذا؟ لأن باب المقاصد أعظم شأنا وأشرف قدرا من باب الوسائل. الوسائل لا تقصد لذاتها وإنما يقصد بها التوصل إلى المقاصد، فناسب التخفيف فيها بعكس المقاصد. وهذا يدل عليه استقراء النصوص الشرعية واستقراء الفروع الفقهية، يدلنا على أن الشرع يتسامح في باب الوسائل ما لا يتسامح بمثله في باب المقاصد. ولهذا نجد مثلا أن الوسائل تباح لأدنى حاجة، أما المقاصد لا تباح إلا للضرورة. ولهذا جوز الشرع مثلا النظر إلى الأجنبية، جوزه الشرع في حق الخاطب، إذا أراد الإنسان يخطب امرأة فيجوز له أن ينظر إليها. لماذا؟ لأن هناك حاجة إلى هذا النظر باعتبار خطورة عقد النكاح، وأن استمرار هذا العقد يرتبط بمدى قناعة هذا الشخص بهذه المرأة. فجاء الشرع من حكمته وباح للخاطب أن ينظر إلى الأجنبية إذا أراد خطبتها، فجوز هذا باعتبار أنه وسيلة، بمعنى أنه ليس فيه مفسدة في ذاته، إنما الشرع منعه لأنه طريق إلى المحرم، طريق إلى الفاحش، فحرمه لهذا، فلهذا جوزه هنا. وعليها جاءت القاعدة ما نهي عنه سدا للذريعة يباح للحاجة والمصلحة الراجحة. وهكذا يعني تجد أن الشرع في باب المقاصد قد لا يقع فيه الخلاف، ويكون الشرع واضحا والخلاف منتفيا، بعكس باب الوسائل فيه من الخلاف ما ليس في باب المقاصد. تجد مثلا أن العلماء لم يختلفوا مثلا أن الصلاة لابد لها من النية، إنما الأعمال بالنيات، لكن اختلفوا في الوضوء هل تلزم فيه النية أو لا. فأبو حنيفة رحمه الله لا يشترط النية في الوضوء، لأنه يرى أن الوضوء وسيلة للصلاة، أن الوضوء إنما هو مفتاح للصلاة كما جاء في الحديث، يعني ليس مقصودا لذاته إنما المقصود به الصلاة، فلما كان وسيلة لم يشترط فيه النية. لكن الجمهور غلبوا، الجمهور وافقوا أن الوضوء هو وسيلة ومفتاح للصلاة، لكن قالوا أيضا هو مقصود من جهة أخرى، من جهة ما يحصل به من النظافة، فقالوا هو مقصود بهذا الاعتبار، فغلبوا هذا الجانب على جانب الوسيلة فيه. فإذا باب الوسيلة قد يقع فيه أيضا من الخلاف ما لا يقع في باب المقاصد، فلهذا يغتفر في باب الوسائل ما لا يغتفر في باب المقاصد. نكتفي بهذا القدر ونكمل في اللقاء القادم إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.